أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائنا. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى الروايات الواردة في باب وجوب الحج في تفسير الآيات. قلنا المشهور بين العلماء سنة وشيعة الاستدلال لوجوب الحج بالآيات المباركة، آيات الاستطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولذا اشتهر بينهم أصوليا أن وجوب الحج وجوب مشروط بخلاف وجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة مطلق لكن وجوب الحج مشروط. وقلنا نتعرض للروايات الواردة في تفسير هذه الآية المباركة، وكذلك الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يستفاد من جملة من الروايات أن هذه الآية دالة على وجوب الحج، وإذا فرضنا تمامية دلالة الآية على وجوب الحج فوجوب الحج يكون وجوبا مطلقا كوجوب الصلاة والصوم، لا فرق في ذلك. أقيم الصلاة أتم الحج والعمرة لله. بالنسبة إلى آية من استطاع إليه سبيلا، إن شاء الله سيأتي تفصيلا، يعني البحث مفصل جدا حول الآية المباركة من جهات مختلفة إن شاء الله تعالى. وقلنا الظاهر من لسان الآية المباركة، ظاهر من اللسان، أن لله على الناس لام وعلا ليس في مقام الإنشاء، الظاهر، بل الظاهر أنهما في مقام الإخبار. يعني كان من المسلم أن الناس عليهم أن يحجوا البيت الحرام، باعتبار أن الآية المباركة على ما يقال نزلت في بيان الفرق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. اليهود كانوا يقولون المسجد الأقصى مثلا زمانا وشرفا أشرف من المسجد الحرام، فجاءت الآية المباركة هكذا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أمس شرحنا بعض الشرح أنه زمانا مسجد الحرام أقدم من مسجد الأقصى، ثم قال سبحانه وتعالى فيها آيات بينات، في نفس المسجد الحرام توجد آيات وشواهد بينة وواضحة جدا أنه أقدم من المسجد الأقصى، منها مقام إبراهيم، فيها آيات بينات مقام إبراهيم، الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه في بناء جدران البيت، جدران الكعبة. خب معنى ذلك أن المسجد الحرام ممن بناه إبراهيم بينما المسجد الأقصى ليس من بناء إبراهيم، فهذا أقدم من المسجد الأقصى، إشارة إلى هذا الآن. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. من جملة الفروق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام أن المسجد الحرام أمن حرم بخلاف المسجد الأقصى، من دخله ليس آمنا. و من جملة الفروع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن لله على الناس، إنما ذكر الناس هنا باعتبار الحج كان من زمن إبراهيم عليه السلام، ففي الشرايع السماوية الحج كانت موجودة، بل شرحنا كرارا مرارا أن المشركين أيضا كانوا يحجون، فلذا قال لله على الناس. لو كنا نحن وهذا الظاهر من الآية المباركة، فاللام وعلا هنا ليست للإنشاء بل للإخبار، يعني الغرض من ذلك بيان الفارق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإن المسجد الحرام يجب إليه الحج. فمن المحتمل غبيا حج البيت يعني قصد البيت، السفر إلى البيت، مو الحج كعبادة ونسك معين. ولذا ذهب جمله من المسلمين خصوصا العراقيين ان الحج واجب بالكتاب والعمره واجبه بالسنه سنها رسول الله، لكن طائف من السنة ذهبوا إلى أن الحج والعمرة كليهما بالكتاب، وهذا أيضا ثابت في رواية أهل البيت صلى الله عليه وسلم، يعني كلا الأمرين الحج والعمرة من الكتاب، مفروضان يا مفروضتان يعني من الكتاب، الحج والعمرة من الكتاب. فهؤلاء كان تمسكهم بظهر هذه الآية ولله على الناس حج البيت، ولذا جاء في رواياتنا أن المراد بحج البيت قصد البيت، قال يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. حج البيت فإذا أردنا هذا المعنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، يجب ذلك، يجب حج البيت لله على الناس حج البيت، إذا يجد السبيل، إذا يستطيع السبيل. و شرحنا مفصلا إن شاء الله يأتي شرح أكثر تفصيلا. المعروف بين الأصحاب شرطية الاستطاعة و أن الحج مشروط بالاستطاعة، لكن قلنا الظاهر المبارك ليس الاستطاعة، هذا اشتهر بين الأصحاب، و حتی کتاب العروة الذي الآن متن البحث هو کتاب العروة تعرض به تفصیل مادی، الآن ليس العدد مادی 80 اكثر من 80 مسألة حول الاستطاعة بتفصيل، تعرض فروع الاستطاعة في العروة كثير جدا، الآن الكتاب لا يحضرني حتى أقول، بس عدد كبير من الفروع تعرض لها صاحب العروة رحمه الله في باب الاستطاعة. وشرحنا أمس أنه لو كنا نحن ظاهر الآية المباركة، الآية المباركة تدل على استطاعة السبيل مو استطاعة مطلقة، و استطاعة السبيل كناية عن سهولة السفر، يعني لا فرق في وجوب الحج و وجوب الصلاة، لا فرق بينهما، كلاهما مطلق، إلا أن الحج متوقف على السفر، صلاة ليست مطلقة. الفرق بينهما أن الحج متوقف على السفر و الصلاة ليست متوقف، الصوم ليس متوقفا على السفر، الفرق بينهما هو هذا الجبل، ليس بينهما فرق. و بما ان السفر ذاك الزمان و حتی فی زماننا هذا بلحاظ آخر بل بعدت لحظات کان صعبا جدا من جهات شد تا امس اشرنا الى بعدا، ولذا جاء هنا هذا الكلام السفر اذا کان سهلا لكم مستطاعا، قرأنا امس عبارت الاستاد جعل الاستطاع معنى القدرة، قلنا ليس هذا صحيح، الاستطاع ليس معنى القدرة، يعني مجرد أن يكون مقدور للإنسان، وهذه قدرة عقلية، ولله هو كان لو كنا نحن وضر الآية القدرة العقلية كافية، خلاف الله جدا خلاف، أصولا القدرة في قبال العجز والاستطاعة في قبال المشقة، استطاعة يكون السفر طوع إرادة الإنسان، مستطاع طوع إرادته، يعني سهولة السفر مو مجرد القدرة على السفر، ليس المراد القدرة على السفر، وليس المراد القدرة على الحج كما الآن متعارف يتصورون القدرة على الحج، لا القدرة على الحج ولا القدرة على السفر، بل بمعنى سهولة السفر، وليس بمعنى استطاع للحج يعني سهولة، لا أصلا سهولة السفر. من كان السفر سهلا له، مثلا هو قادر الآن أقوم من بغداد مثلا أو من بصرة يمشي للحج، قادر ليس فيه مشكلة، مدة شهر 20 يوم يمشي إلى الحج ليس فيه صعوبة، مع أنه قادر لا يجب عليه، لابد أن يكون السفر سهلا، مثلا إذا فرض في زمانه طائر بالطائر يروح، إذا مثلا من بصر باخر بالباخر، سفينة إذا سيارات من السيارات، وأما مجرد القدرة لا، لابد أن يكون السفر سهلا مستطاعا، استطاع هنا بما أنه ذكر كلمة الاستطاع في الجبر والتفريغ، تصور أن الاستطاع معنى الجبر والتفريغ، ليس المراد هذا المعنى. ونذكر بعض النقاط في هذه الجهة فيما بعد إن شاء الله تعالى في كلمات الأعلام والخلط الذي حصل بين و الان شرح ذکر نادشه اجمالا انشاءالله یعطی شرح مفصلا و فی خلال الفروع القادمه نحن شوی نتعرض ابتداعا للاستطاع به تفصیل اکثر لما یعطی الى فروع العرب نمر علیها مقرر کلام کرام لان المطلب یکن واضح لا حاجت الى التفصیل فی الفروع امس اشعر الى هذه الامور الى هذه الجهات بشیء من الاجمال و التفصیل فی ما بعد. فالنکته الاساسیه انه هل الحج واجب بالکتاب ام الحج و العمره واجبتان بالکتاب، یعنی مفروضتان او احداهما فرض و الاخرى سنت سنها رسول. نسب الى العراقين انه الحج واجب بالکتاب بخلاف العمره. و طبعا نحن ذکرنا کرارا و مرارا و تکرارا ان فقه اهل البيت به صور کلیه ان روایاتنا مو فقه اهل البيت روایاتنا اجمالا لابد ان نلاحظ فی هذا الشيء، یعنی نلاحظ فی هذه النکته وهی انه صدور الروایات فی المدینه المنوره و المدینه فیها فقه معین معروف به فقه عمر و عبدالله بن عمر و فی فقها مثل مالک و غیر مالک و الکوفه لها فقه آخر معروف متأثرون به عبدالله بن مسعود و حتی هم یقولون به علی بن ابی طالب، هذا بالنسبه للکوفه. و روایات صدرت فی المدینه المنوره و دونت فی الکوفه. فلذا نحن اصولا اذا اردنا ان نفهم الروایات لابد ان نلاحظ هاتین المدرستین المدنیه و الکوفیه. المدنیه یمکن تأثیرها علی الرواد من جهت صدور و الکوفیه یمکن تأثیرها علی الرواد من جهت تدوین. روایات صدرت فی مکه مدینه عن لسان الامام صادق لکن دونت و صنفت و صارت کتب فی الکوفه لا فی المدینه. فلذا دائما ينبغي ان نلاحظ هذه النکته بالنسبه الى روایات اهل البيت. مثلا مذهب العراقيين ان العمره واجبه بالسنه ليس الواجب بالكتاب من سنه. نسب اليهم انهم و طبعا وجوب الحج صار مشروع فيما بعد في علم الاصول جعل بحث مفصل بعنوان الواجب المشروط و مقدمات الواجب المشروط و مقدمات الواجب المطلق الواجب المطلق اقسام الواجب و الی آخری کلمات لسان و عمدت و تمسک این فی الواجب المشروط بالحج و انه مشروطون بالاستطاعت. اما بنان علی هذا الکلام لا الحج مطلق و کما ان صلات مطلقتون وجوب صلات مطلق وجوب زکات وجوب صوم مطلق الحج هم وجوب و مطلق. هذه نکته ينبغي الاهتمام لها و طبعا تترتب عليه فوائد مهمه. مثلا المشهور الان بين الاعلام ان من حج متسكعا من دون قدره حجه باطل لابد ان يعيد الحج اذا صار مسلم، اما بناء على هذا المسلك لا حجه صحيح. المهم من كان في عرفات و محرم يوم التاسع باي شكل وصل عرفات بالمش بالتعب الشديد بمرار شديد وصل الى عرفات الحج واجب عليه مو انه ليس واجبا عليه. فمراد بالوجوب المطلق هذا المعنى لكن المشهور حاليا ذاك المعنى انه بالاستطاعه. فاذا ذهب الى الحج بلا استطاعته مثلا بصعوبه مشى وحتى مريض صار وحتى في الطريق اصيب بامراض مع ذلك يقولون حجه فاسد و مستحب مستحب لكن اذا فيما بعد تمكن و استطاع يجب عليه الحج ثانيا في الواقع اولا يعني مو ثانيا. نحن قلنا ابتداء نشرح هذه الروايات. اولا الروايات الوارده حول الايه المباركه لله على الناس حج البيت نتعرض لها فيما بعد من جهات مختلفه ان شاء الله في خلال ابحاثنا القادمه. الان فقط نتعرض لبعض الروايات الداله على ان وجوب الحج مطلق ليس مشروطا ومن اهم الايات التي استدل بها لذلك قوله تعالى واتم الحج والعمره لله. هذه الايه المباركه بالنسبه الى النزول مقدمه على ايه الاستطاعه. اصولا سوره البقره وفيها احكام كثيره من اوائل ما نزل من القرآن بالمدینه، من اوائل هجرت النبی الى المدینه نزل سوره البقره، به خلاف سوره آل عمران. سوره آل عمران من اواخر ما نزل، به اعتبار ان سوره آل عمران نزلت به نسبت الى المدینه في المدینه بعد قضیه المباهله، بمعنی فيها قضیه المباهله، نزلت من اواخر. ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة ودلالتها على الحج عندنا عدة من الروايات، بعد لا بأس أن حتى إذا رجعتم إلى البيت مطالع يصير على الكتاب لأنه فيه فوائد مهمة. قلنا أهم رواية في مقام رواية عمر بن أذينة، و شرحنا ان عمر ابن عذینه من اجلاء الرواة جیل القدر، و یقال هرب الى الیمن و اختفا، و عادتا لعل راو المعروف لکتابی ابن ابی عمیر و فی کتاب اظن رجال الشیخ، لا فهرست شیخ، فقط شیخ یروی عن طریق حمید ابن زیاد عن ابن سماع عنه به اصطلاح عمر ابن عذینه، اون ها که داخل فهرست موجود، فهرست شیخ عمر بن عذینه، و ظاهرا غلطون، یعنی غلطون ینبغی یعنی آره، به معنی انه نحن الان نقول هذا غیر صحیح، لكن هذا فی تراث الواقفی موجود. انا اتصور قویا ان شیخ الانستوسی رحمه الله لما ینقل هذا الكلام من تراث الواقفی فی الواقع هو میعلم خطر، لا اتصور انه لو لا یعتقد، لكن حفاظاً للأمان العلمية، مراعاةً للأمان ينقله كما وجده. وإلا ابن السماع أصلاً هو توفي في أوائل الغيبة الصغرى، توفي بعد الإمام العسكري، لا يمكنه أن يروي عمن اختفى في زمان الإمام الكاظم سلام لا يمكنه أن يروي. نعم ابن السماع كثيراً ما وهو من مشايخ الواقفية بل من المعاندين في الوقف، انصافا لولا ان الاصحاب مثل الکلین رواه عن و الا من کان معاندن اصطلاحا فی الوقت، یعنی من کان فلان سوره مثلا یتهجم عن امام رضا و امام جواد و الهادی، یعنی به اصطلاح یسیء الادب الى هؤلاء، جمع من الواقفی کان یقولون امام رضا عالم کلیم کلیم اشتبه الامر علیه اصطلاح نعبات و فی هكذا الواقفی اللي قالوا مسلم جعفر حیون قالوا ان الامام رضا انسان عالم جليل فقيه اهل البيت كلهم في محله الا انه شبه الامر علي، بلغه ان اباه توفي فاستشهد فهو قبل بذلك، والا ان اباه لم يموت بل حي. لكن جمله من الواقفيه بعكس هذا، يستعملون الفاظ خبيثه قذره، الفاظ غير مناسبه مع الامام رضا، مثلا هذا يكذب كذا، يعني الفاظ خارج عن الادب. فمع الأسف ابن سماع من هذا القبيل يقول النجاشي وكان يعاند في الوقت، مراد النجاشي هذا المعنى، يعني القسم الثاني من الواقفية الذين يتعرضون للأئمة المتأخرين من بعد رضا عليه السلام بسوء وعبارات غلط. على أي حال هذا الذي في فهرست الشيخ غلط، لكن أتصور قويا الشيخ إنما نقله مراعاة للأمانة، ولا واضح ان ابن سماع لا يروي، ولعله في كتب الواقفية كان هكذا، ولعله في اصل المطلب الذي كان هناك اشتباه صار لحميد. مثلا لاحظوا كان في رواية عن ابن سماع انه يعني عن ابن ابي عمير عن عمر بن عذينة، ثم قال وعنه، تصور ان الضمير جاء عمر بن عذينة، واضح يمكن منشأ الاشتباه، اشتباه في مرجع الضمير مو متعمدا، رأى رواه عنه قال ابو عبد الله، يعني تصور ان الضمير يرجع الى عمر بن عذينة مو الى ابن ابي عمر. على يعني عدة عوامل موجوده، اشتباهات اشتباه النصاق موجود، ليس المطلب انه قطعا كذب ابن سماع، لا اشتباه صار، قطعا اشتباه صار في البين، اصلا منشأه ماذا كان ذاك شيء آخر. و ذکرنا سابقا ان عمر بن عذینه از صحیح عندنا لم یرو عن ابی عبدالله لم یلتقی مع ابی عبدالله علیه السلام. و قلنا فی کلمات الاصحاب ذکر حریز، حریز ابن عبدالله، ممن لم یلتقی مع ابی عبدالله لا یرو عن ابی عبدالله، و عبدالله ابن مسکان ایضا لم یرو عن ابی عبدالله، و اضافت عن ایره ثالثن و هو عمر ابن عذینه ایضا لم یرو عن ابی عبدالله، ها اولا لم یرو عن ابی عبدالله. لكن من جهة أخرى كما في كتب القوم لا أجد سأذكر لكم في المستدرك موجود خاتم كتاب السيد الخوي موجود وغيره، مثلا أن هناك روايات عمر بن عذينة يقول سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله. هذا الحديث الذي في هذا الباب في كتاب جامع الأحاديث يأتي برقم 2، برقم الثاني الحديث الثاني من كتاب العلل للفضل صدوق ابن ابي عمر عن عمر ابن عذينه قال سألت ابا عبد الله، فلذا تصوروا انه دخل على ابي عبد الله وسأل الامام بل تواب الامام، ولكن شرحنا اليوم يبدو بوضوح سألت اعم من ان يكون بنحو الكتابه او بنحو المشابه. لاحظوا الحديث الاول من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله من كتاب ابن ابي عمر بنسخه ابراهيم نهاشه ها کذا موجود انا برم نوزینه قال کتبت الى ابی عبدالله به مسائل بعضها یا بعضها مع ابن بکر و بعضها یا بعضها بالکسب الجر مع عبدالعباس، عبدالعباس و الفضل ابن عبدالملک ایضا فرعتون جلیل، فجاء الجواب به املایی، فجاء الجواب به املائه، یعنی کان الجواب مثلا به خط ابن بکیر او به خط عبدالعباس حاضر ابن عبدالملک، الامام املا علیه ما فکتبا، الامام صوابا جا الجواب به املائه، یعنی الامام املا علی عبدالعباس فکتب، عبدالعباس کتب. لاحظو سألتو عن قول الله، اولا یقول کتبت و ثم یقول سألت، یعنی سألت کتابت عن قول الله عز و جل ولله علی الناس یعنی به الحج و العمره جمیعا لأنهما مفروضان. شوفو و سألته، سألته یعنی سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل و اتم الحج و العمره لله، قال یعنی به تمامهما اداءهما، اشاره الى ان الايه ناظره الى وجوب الحج، يعني ولو ظاهر الايه المباركه اتموا يعني اذا دخلتم في الحج والعمره فاتموا يعني اكملوا، لكن معنى اتموا تاملوا هاي معنى لطيف، معنى اتموا قد يكون معنى ائتوا بهما تامين، ائتوا بهما تامين. هنا الامام يقول يعني بتمامهما اداءهما، يعني اصل الاتيان لا التكميل والاكمال، ظاهر الاتمام يعني التكميل، ظاهر الاكمال مثلا اقول انا مثلا شربت مقدار من الشاي اتمم يعني انتهى الى الانتهاء السنه، ظاهر وهكذا، لكن قد يكون الاتمام بمعنى الاتيان كاملا مو بمعنى الاكمال والتكميل. واتم عرفت النقطه، فالمراد حينئذ اتيان الحج. ما بعد يعني بتمامهما اداءهما، اداءهما مفعول يعني، واتقاء بالنصب، اقرا بالنصب عطف على اداء، و اتقاء ما یتق المحرمو فیهما، ان اتمام عبارتون ان اتمام الاجزاء، اتیان جمیع الاجزاء مع الشرائط، و اتقاء ما یتق المحرم هذا یعنی اداءهما ناظرن للکم، یعنی جمیع اجزاء الحج والعمره، اتقاء ما یتقی یعنی یکون سلیم ایضا سالم لا يأتي بمحرمات الإحرام. فالمراد بإتمامهما أتموا يعني مأمورون أنتم بإتيان الحج والعمرة تامن كمن وكيفن جميع الأجزاء الإحرام والطواف والسعي وطابهما، ثم يترك ما يترك المحرم كمن وكيفن. فالمراد من الأداء هنا إتمام هذا المعنى. لاحظوا وسألته، يعني الآن سألته، ابتداء تصورون يسأل الإمام مباشر، لكن في البداية قال كتبته، يعني سألته كتابته. وسألته عن قوله تعالى الحج الأكبر، ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، سيأتي إن شاء الله. العمر ليس فيه ما هذا الشيء، فلذا المراد بالحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو العمر، والحج الأصغر العمر. هذا ما رواه عمر بن حنظل بن عمر بن عزينة، ذكرنا أنه جاء في كتاب البرقي وفي كتاب الكشي أن هذا رجل اسمه محمد بن عمر، والشيخ التوسي هم هكذا قال، ولم يثبت هذا الشيء، نجاشي لم يقول هذا الشيء. أتصور أن النجاشي رأى أن هذا الكلام غير دقيق غير صحيح. و سابقا شرحنا اصولا فرق كبير بين الشيخ و بين النجاشي. الشيخ يؤمن اجمالا بحجية الخبر، و النجاشي لا يؤمن، يؤمن بتجميع الشواهد. هذا من جهت، من جهت اخرى خصوص كتاب الكشي. قال الشيخ له كتاب رجال كبير كثير المنافع، قال النجاشي له كتاب رجال كبير كثير الاغلاط. بين ما نبرتان مختبر حق مع النجاشی، و اظن النجاشی هم لعله تسامع اکثر من هذا الاغلاط اللي هو اتصال الى مقدار من النجاشی في اول نجاشی هم تعالی قال ابو عمرو الكشی و ایرده و کلامه صحیح، یعنی انصافا ذکرنا مرارا و تکرارا کتاب الكشی الموجود حاليا عندنا مليء بالمشاكل، اس اغلاط و غیر اغلاط، مليء بالمشاكل. و تحقیق الكتاب به وجه صحیح و دقیق ظاهرا منحصر في اختیار الامام المهدی صلی الله علیه و آله، الامام المهدی الان لا يستطيع ان يصحح الكتاب. نعم يمكننا ببعض الشواهد و الغرائن جمله من العبارات صح، لكن مع ذلك يبقى الاغلاط تبقى على حاله. و السر في ذلك واضح، اولا عیاش اخباری المسلک، ولی اخباریون خب تعلمون، یعنی به تعبیر المحقق الحشویه، الحشویه یعنی اخباریون، و قرأت العباره الحشویه، لا ادیس الحشویه، معروف الحشویه علی الالسان. الاخباری من هو الاخباری الذي به اصطلاح ينقل كل ما سمع، هذا قال شيء يسجل و ذاك قال شيء يسجل. دخل بعض الاخبارين على الامام الصادق سلام الله عليه، قال نحن، قال ما انتم، قال نحن اخبار مثلا رجال حديث مثلا نكتب. قال هل كتبتم شيء من جعفر محمد؟ قال نه. قال اقرأوا عنه، قرأوا من حدثنا فلان عن جعفر محمد. قال امام صادق عن جعفر محمد لم اقول هذا الكلام كذب. قالوا لا نصدق، الذي اخبرنا عنك ثقتون. الاخباري بهد درجه، شخص يقول لم أقول هذا كذب علي، يقول لا لا نصدق، نحن سمعنا من أقوام. فهذه هي المشكلة، يعني الذي جعل المشكلة في العالم الإسلامي هذا الطيف. وأمثال كشي، أمثال عياشي من الأخباريين، وأصولا شرحنا مفصلا أن الكشي والعياشي كليهما من سمرقند وأطراف سمرقند، وسمرقند بإصطلاح ذاك الزمان من ما وراء النهر، يعني الان هم موجود سیحون و جیحون، شمال سیحون و جیحون ما وراء النهر، لذا میگن ما وراء النهر، مراد من نهر سیحون و جیحون. و الجانب الجنوبی خراسان اللي الان في افغانستان، هذا يقال له خراسان القديم و خراسان الكبير، الان هذا القسم في افغانستان الى ان ياتي الى حدود نیشابور و توس و هرات و الاخ، هرات و بعد توس و نیشابور، هذه خراسان القدیمه. و ما وراء النهر اصولا حتی عند سنه الذوق الرجالي والحديثي منتشر فيه. أول إمام البخاري عندهم إمام بخاري، ومن ما رأى البخارى ما وران، لا أسم بخارى ما وران، كثير عندهم محدثين من تلك المنطقة، يعني على علم الرائج في تلك المنطقة على الأخبار ولذا هذا الكتب الرجالية المعروفة مهمة عندنا اللي ألفت فيما بعد من الشيعة، فقط أهمها في ما وراء النهر، بعدين ألف الشيخ الرجال الكشي من ما وراء النهر، الأعياشي له كتاب معرفة الناقلين من ما وراء النهر، جبريل بن أحمد الفاريابي اللي يروي عنه الكشي كثيرا من ما وراء النهر، بعد نصر بن صباح السمرقندي من ما وراء إلى آخره المصادر التي كانت تحت اختيار الكشي. فالكشي بنفسه أخباريون، أدرج في كلامه روايات الأخباريين، وهو بعيد عن الأوساط العلمية في ما وراء النهر، مو في خراسان، ما بعد خراسان، مضافا إلى أن الكشي بنفسه لم يلتقي بالعلماء، لعله حدود 51-52 شيخ يذكر من مجموع مشايخ الكشي، لعله 3-4-5 مثلا منهم نعرفهم، والباقي كلهم مجهولون، يعني النسبة جدا مرتفعة، نسبة المجاهيل في مشايخه، كما أنه سمع من مشايخ سمرقند و بعض مشايخ نیشابور و قوم و ری، قوم هم سمع من مشايخ لا نعرفهم الان، علی ابن محمد ابن فیروزان القوم، لعله اسم آخر شخص آخر، بعض الاسم لا نعرف. ثم اهم مکان ذاک الزمان الکوفه و بغداد، لم یدخل لا بغداد ولا الکوفه، لم یلتقی لا به علماء شیعه فی بغداد ولا به علماء شیعه فی الکوفه. نعم استاد و العیاشی صافر صحیح، ولی ده انصافا العیاشی بحر من لمعرفت الحدیث و الرجال لا یقاس بالکشی، ولی ده کتاب الکشی لم یتلقی بالقبول، لن اذا عرف السبب زال العجب، بل كانوا يعرفون ان الكتاب مصدره كذا، الشخص كذا، اطلاعه كذا، التقاؤه بالعلماء كذا. ولذا اهم شيء كان عندنا في اصحاب الاجماع، طبعا كتب الاصحاب مفصلا، لعله انا رايت في معنى اصحاب الاجماع 11 قول 13 قول بخواهي اقوال مفصله، نحن مشكلتنا ليس انه ما معنى العباره، المشكلة أن العبارة إذا صدرت، لأنه مو معلوم من كتاب الكشي العبارة ممن، العبارة إذا صدرت من الكشي لا قيمة لها، يقول أجمع أصحابنا ولم يلتقي الأصحاب فينقل إجماعا لم يرى الأصحاب السن، التقى في قوم ببعض المشايخ، لعل من أهمهم في قوم والد ابن قولبي محمد ابن قولبي، لعل هذا من أهمه. والغريب أنه في كتاب الكشي يسموه بالجمال، محمد بن قلوي الجمال، ما كنا نعرف أن رجل جمال، جمال هي صاحب جمل شتربان، ما كنا نعرف والد جعفر بن قلوي كان جمالا إلا من طريق كتاب الكشي. على أين الحق مع النجاشي الكتاب فيه أغلاط كثيرة، طبيعة هكذا. ثم جاء الكتاب إلى بغداد ورآه النجاشي من طريق ابن العياشي، عیاشی اسمه محمد ابن مسعود، ابنه جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد فی کلمات شیخ و نجاشی فی آده طبق یرادی ابن مسعود ابن العیاشی، هذا الذي سافر من سمرقند الى بغداد و نقل کتاب الى بغداد.
هذا
یم قول بس هو جید، لا نستطیع نقول حسب ما یستفاد وسط، بس هو جید اجمالا جید، بس مع ذلك فيه شذوذ، وإن شاء الله نذكر بعض الفوائد المهمة في هذا الجزء فيما بعد، أن لا يسع المجال، الإنسان قد يتعجب من هذه الأمور. على أي كيف ما كان، فالمهم حسب ما بينا إلى الآن أنه كتاب الكشي مع الأسف فيه اشتباهات، والشيخ هم أخذ جملة من الاشتباهات من كتاب الكشي، أصولا في كتاب الكشي هذه الاشتباهات موجودة. فاسم عمر ابن عذين ليس محمد كما تصوره البرقي والكشي، بل اسم عمر ابن عذين كما في النجاشي. خب هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، وأما أنه سمع الإمام لا، لاحظوا الآن موجود عندنا رواية سألته بعد هذا، الآن بعد لم نشرح المتن، الآن نتعرض للسند بصف کلی لا بعد قبل الورود في البحث اذكر شيء اصولا الرواية نحن قلنا نتعرض لها من ثلاث جهات شرحنا مفصلا في افخاذ من ناحية الصدور و هذا ناحية الصدور اسمه سند ابحاث السند في هذه الجهة تعرض علماء الاسلام بدقة اولا تعرضوا لبيان صغرى فلان ثقتون ام لا عدلون ام لا مرضيون ام لا اوهام عند ام لا حديث مستقيمون ام لا ثانيا تعرضوا لمبحث الكبرى خبر الثقة حجتون خبر العدل حجتون خبر الكبرى بصغرى الصغرى تقريبا من اواسط القرن الثاني بينا هذا تقريبا من زمن الامام الصادق والامام الكاظم سلام الله عليه بدأوا بالبحث الصغروي جاء في كتب القوم اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبة ابن الحجاج من كبار علماء البصرة عند السنة وله ميل شديد يعني عن اهل البيت لا يميل لأهل البيت بس لا يقول الرجل ناصبين لكن له في هذا الشيء وعندهم في غاية الاعتبار بعضهم يقول امير المؤمنين في الحديث هذا توفي في سنة 161 و 63 في زمن الإمام الكاظم صلى الله عليه فالبحث عن الرجال في متوسط القرن الثاني أما البحث عن الكبرى وحجة الخبر تقريبا في أواخر القرن الثاني مثلا الشافعي كتب كتابه قبل الشافعي موجود وتعرض لبحث حجة الخبر أن الخبر حجة فتشخيص العدل عن غير العدل ثقة عن غير الثقة من أواسط القرن الثاني والبحث الكبروي في أواخر القرن الثاني فيما بعد صار مدرسة علمية عندهم في الحديث وعلوم الحديث وفي الرجال وفي الأصول الكبروي في الأصول صار بحث مستقل حجة الخبر في الأصول في القرن الثالث والرابع وشرحنا مفصلا نتيجة هذين البحثين شخصوا الحديث الصحيح عن غيره وجعلوا ضوابط للحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف إلى آخره بعد أن صارت هذه الضوابط كتبت الصحاح يعني مثلا صحيح البخاري في القرن الثالث 256 صحيح مسلم ابن داود كل الصحاح الست الموجود عند السنة تاریخ و وفات مؤلفی ها من 256 الى 307 یعنی 50 سنه کل صحاح ست یا در الفاصل زمانی طبعا اول من قام به هذا الشيء و اعتنا به روایات سندن الى حد کبیر هو ابن حنبل هو استاد البخاری توفه 241 لكن صحاح ست تألیف و سلام علیکم صبح وفات و فیات و مؤلفی ها من 256 الى 307 یعنی خلال 51 سنه الفت از صحاسه این نتیجه طبیعی للابحاث فی القرن الثانی فی القرن الثانی صار بحث صغروی هذا ثقه هذا عدل هذا کلو و بحث کبروی فی اواخر القرن الثانی خبر العدل حجتون خبر الثقل لیس و حج خبر فلان و حل و مجرد نتیجه ها دین البحثین فی القرن الثالث انها کتاب صحیح بخاری و مسلم و ابو داود و کلا و حل و مجرد از صحاح التي فی ما بعد صار صحیح حاکم و ابن حبان و مادری هذا اسم عندهم اجلا ایلان ابن حبان و صحیح اسم صحاح و عندهم ما شاء الله کلمت صحاح و آینده یعنی کتب صحاح کثیر آینده هادا به نسبت الى صدور البحث الثانی فی الخبر هو المتن اعتنا به المحدثون و علماء الحدیث لكن لا کثیرن لان مبحث صدور کان یحوی علی کلیات مباحث عامه مثلا خبر الفقه حجتون املا خبر العدل حجتون املا خبر اصحاب تعبیر اصحاب رأی حجتون املا اخبار اهل البدع مثل شیعتون روافض باشی
حجتون ابلا. یعنی البحر یتصف به صف کلیه سوا. ثم التوثیقات من من توخر، ثم الفاظ الجرح و الفاظ تعدیل، لا بأس به یعنی جرحون هم تعدیلون موجود اندام، فلان لا بأس به، فلان مجهولون هل حالا جرحون، الفاظ الجرح
یعنی مباحث صدور تتمیز به نوع من الکلیه، تتناسب مع جانب العقلی، مع المنطق، مع الفلسفه، مع مباحث المعقول تتصل. اما المتن صعب، متن هذا روايه هنا شيء، متن روايه اخرى شيء اخر، اعطاء ضوابط كليه في المتن صعب. فتعرضوا للمتن اجمالا في كتب الدرايه وفي كتب الحديث، لكن المتن اهم من تنبه له وتعرض له في كل فن بحسب مثل الفقهاء في الروايات الفقهيه، المفسرون في الروايات التفسيريه، في المتن هؤلاء تعرضوا اكثر، لان هؤلاء تعرضوا مفردات، هل هذه الروايه رواه فلان بهذا المتن، رواه فلان بهذا المتن. اما بحث المتن لا يكون فيها عاده ابحاث كليه مثل بحث صدور. و الجهة الثالث في الحديث المضمون، مفاد الحديث، هذا اصلا لم يتعرض له المحدثون المد تعرض له اجمالا، لكن المضمون لا. المضمون يعني ما يستفاد من الحديث، هذا من من اتنا بفي الفقهاء، يعني في المعارف الدينية اكثر من تعرض للمضمون واحتمال هذا يحتمل هذا المعنى هذا هو الفقهاء المحدثون. لأي نقطة مهمة جدا الحديث، ولذا المحدثون وأصحاب الحديث حتى الآن بعض فقد يهتم بهذا الجانب، وثاقه وتوثيقه، من وثقه ومن ضعفه وسنده يهتمون بهذا. والفقهاء خصوصا عندنا الشيعة بإعتبار ما يهتمون بجانب الصدور، علماءنا أكثر اهتمام فعلا بالمضمون، مضمون هذا الحديث ومفاده، وخصوصا جاء عن رسول الله انه لا تعتمد على المضمون. هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله في حجة الوداع، نظر الله نون وضاد وراء، نظره به معنا صار واضحا نظرا يعني سرسبز شاداب، يكون من الحدائق الناظره، ناظره هناك به معنا لطیف نورانی. نظر الله امرأً سمع مقالتی فوعاها، وعی به معنا المضمون، فهم روایه. ثم بلغها کما سمعها، اون کما فهمها. اون رسول الله قال علیکم کذا و انا افهم من هذا الاستحباب، يقول لا لا تقول ان رسول الله قال يستحب وكذا، انت كما سمعت بعد صار واضح لكم النقطه. ثم بلغها كما سمعها مو كما بعاها. انا افهم الاستحباب ده يقول انا افهم الوجوب النبي، ولذا انا اصور من جمله الاسباب اللي لم يعتن المحدثون بالمضمون، مضمون بغي للفقهاء طبعا المفسرون ايضا لهم، مثلا علماء الطب، روايات الطبيه، علماء في كل حساب شان المتخصصون في ذاك الشان، لكن بالنسبه الينا يعني الجانب الحوزوي فقهاء هو يتعرض للمضمون، وخصوصا بالنسبه للشيعه خصوصا. ومن جهه تعرضهم للمضمون خصوصا مع الشيعه، شيئ فتحه مجال آخر في الحديث جهة الصدور، هذا ما موجود عند السنة في علم الحديث، هذا شيء ما موجود. نعم جهة الصدور عندهم مثلا لم يصل من رسول الله مزاحا، مثلا يقال ان في الواحد اجى وسأل رسول الله شيئا فقال رسول الله مثلا قال ما عندي طعام اطعموني كذا، فقال رسول من يكون لهذا الرجل يقطع لسانه احدهم ذهب الى البيت جاب بسكين حتى يقطع لسان، قال رسول الله مرادي يعني يطعمه الطعام، هو طلب الطعام مو انه يعني المضمون الذي قاله يقطع لسانه
یعنی حتی بعد لا یطلب حاجه، یعنی اقضو حاجته و مو انو تیجی تقطع لسان بسکیل بدل علا ای حاله. ففهم المضمون حتی عند سنه فیش کلام من هذه الجهه. فأكد رسول الله على هذا الشيء ثم بلغها كما سمعها ثم قال فرب حامل فقه الى من هو افقه منه رب حامل فقه الى من ليس بفقيه. انت فهمت من هذه الروايه الاستحباب؟ لا تقول ان رسول الله قال يستحب كذا. نفس الكلام الذي صدر مني اذكر هذا الكلام، نفس الكلام. واحد اخر فمنه الوجوب، واحد آخر افهم من الكراهه، ذاك شيء آخر صار واقع. فلذا هذه الجهات الثلاث ينبغي أن تلاحظ بدقة. والفارق بيننا وبين المشهور من رجالي السنة حتى، نحن أصولا نعتقد في مبحث الرجال والحديث ومعرفة كل الجهات تلاحظ، مو فقط الصدور. يعني لما ننظر إلى عمر بن عذينة كل روايات عمر بن عذينة، من روا عن و من رواه عنه، مو انه مجرد ان عمر بن عذینه ثقتون. مثلا هذا رجل له روایت شاذه، هذا رجل له روایت معارضه. اذا تحبون انظروا في بحث الاغماء انه الانسان اغمی عليه. المشهور بین اصحابنا لا شعل لا يقضي ما فاته من الصلاه في ايام في ساعات الاغماء. عجيب عندنا ان المغمى عليه لا يقضي شيئا، ان المغمى عليه يقضي ما ثلاثه ايام، ان المغمى عليه يقضي يوم واحد. ان عجيب كم مضمون في المغمى عليه موجود عندنا. ليش اخي العجيب؟ قوه وجود روايات متعارضه متعارضه عندنا مو مشكل، كلها من حفص بن بختري. عجيب هو بيان كتابه حفص المغمى عليه بيان من عجائب الامر، كل الروايات المتعارضة في المغمى عليه من راوي واحد. طبعا حفص بن البختري وثقه النجاشي قال فقط اصحابا وثقوا. انا رأيت كتاب لأحد علماء البحرين، علماء البحرين ما اسمهم متقاربة، مثلا عبد الله بن سليمان سليمان عبد الله ننسى اسمهم. فأذكر اقول اجمالا علماء البحرين كتاب معراج اهل الكمال خوش كتاب. هو رأيت لأول مرة يقول وعندي في رواية حفص بن بختري تأمل متوقف تأمل. أنا حسولا منفرد بذلك رأيت قبلي إنصافا هكذا، يعني إنصافا الإنسان ينظر إلى مجموع رواياته يتعجب. وصف ذلك الرابي عنه ابن أبي عمر، الرابي لكتابي ابن أبي عمر حفص بن البختري. بس من الغريب أنه في المغمى عليه شبيه هذا عند السنة موجود في عمر ابن عباس، يقال عمره 10 سنوات عند وفاة رسول، وقيل 11 سنة وقيل 12 سنة وقيل 14 سنة. أنا راجعت طبعا في كتبنا موجود وقيل وقيل، أنا راجعت المصادر كلها من سعيد بن جبير ابن عباس. يعني كل الأقوال من سعيد بن جبير ابن عباس، من شخص واحد ابن عباس. عمر ابن عباس يقول كان عمر ابن عباس 10 سنوات عندما توفي، ايضا عن سعيد بن جبير كان عمره 12 عند توفي، ايضا عن سعيد بن جبير كان عمره 14 سنه حين توفي. هو ده الوقت مغمى عليه. اخرين حديث
كافي
نمیدونم حالا چند به نظرم تعذیبم داره. این یکی، این من مال حفص بن بختری هم. مثل حالا پس که این کتاب آیه خویی رو بیارین در بحث اغما در باب قضا، مثلا صلات القضا چرا من مغمى عليه هست؟ حالا از تهذیب بیارین، تهذیب نداره اصلا، مثل کتاب مستند آیه خویی بیارین کتاب قضا، یا جواهر بیاریم یا حدائق بیاریم، فرق نمیکنه، از حدائق بیاریم. المغمى عليه فی الحدائق، از حدائق بیاریم. شما داریم اینجا بیاریم از حدائق از جواهر. الان من مصدر حدیث تو ذهنم حضور ذهن ندارم، اما چیزی که خیلی عجیب بود کل هذه الروایات المختلفه عن شخص واحد. بالنسبه لعمر ابن عباس هم لان الكتب الموجوده عندنا قال وقيل ان عمر وكذا. انا راجعت المصادر الاصليه، كل هذه الاقوال من شخص واحد، انا ابن عباس هو تلميذ معروف لابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ایوب که طبقه ایشون نیست، حفص بن البختری از امام صادق سلام الله علیه. ایوب که نعمل از امام صادق، بعد برمیگرده به حفص بن البختری. ایوب که از امام صادق نعمل، نه نه بعدش از امام صادق داریم.
حفص این مورد از امام صادق هست
دیگه، در کتاب چیز نداره.
چند مورد دارن رو برد داریم
گفتم من سه روز ما غلب الله علیه همه شما حفص بن البختریه. خیلی عجیبه. نه میگم حالا از یک شخص واحد خیلی تعارض روایت پیش ما متعارفه، خیلی مشکل نداره، لکن از شخص واحد یغزی مافاته و ما غلب الله علیه فاولا یغزید مافات و سلاس زیان
ابن
عبی عمر
انحبس
المقماله یغزید سلاس تعجیب. خب اونم ابن عبی عمره. اصلا نجاشی نگاه کن کتاب حبس ابن عبی عمر نقل میکنه فهارس الاسحاب حبس ابن
عبی عبدالله یغزید مافات
مسلم. یعنی چیز غریبیست، یک نحوه حالا یا حال نحن فی تصور ناان شخص تلاحظ مجموع روایاتی سندن مصدرن متنن و مضمونن. از این نکته بیان تلکم نکته جدا مهمه، انهو لما دا علماء الحدیث عند سنه اعمالهم غیر دقیق غیر فنی، هم الدقیقین من هم انما ینقلون ما جائف صدور فقط، لأن ما جائف الصدور يتحمل بحث كلي، اما ما جائف المتن اشاروا عندهم متن الاسناد والمتن، اما المضمون لا. واصولا تبين الشيء الذي الان يهتم علماؤنا امثال النائمي مثلا يهتمون به هو
Thank you. Gracias.
من الشسمه من امراء العشائر من رؤساء العشائر. اذا فرضنا من هذه الستة الاف من كل عشيره نفر واحد يجي الى المدينه فبيقضي على الامام سجد سهل جدا، لان الامام ليس له سلطه ودوله وكذا وحرس ومشابه ذلك. الامر هو فالامام يحاول ان يثبت عمل مختاره، من جهه اخرى لا يسند الى نفسه، لا يقال ان هذا العمل قام بامر امام علنا، لانه اذا اراد الامام ذلك لابد من تاسيس دوله، دوله وشرطه وسجن وكذا ومقدمات ومؤخرات. مجرد ان يقول مختار عمله مؤيد من عندنا لا يكفي في ذلك. الان كيف ما كان، ففضل ابن عبد الملك من اجلاء الاصحاب، انا ابي عبد الله في قول الله عز وجل اتم الحج والعمره لله، قال هما مفروضتان. فإلى هذا الحد صار ثلاثة: عمر بن عذينة في تفسير الآية و خرجنا حديثه و صحيحه، و معاوية بن عمار كتابه في الحج مشهور و طريق صحيحه، خصوصا عند حسين سعيد من أربع طرق روا من معاوية بن عمار أربع نسخ. طبعا إن شاء الله سيأتي كتاب معاوية بن عمار له طرق أخرى غير هذا. الان في بقية الطرق لم تذكر، لكن في أربع طرق عند حسین سعید ذکر آده شه. و روایت فضل ابن عبد الملک هذه الان صار ثلاثه. روایت فضل ابن عبد الملک اول من نقله العیاشی ان ابان عن الفضل، احتمالا لعله من کتاب ابان ابن عثمان. ثانیا رواه شیخ الکلینی و طریق شیخ الکلینی فی اشکالم به معلل ابن محمد من ناحیه الرجال، و ثالثا رواه شیخ فی تهذیب فی القرن الخامس از شیخ طوسی، و طریق شیخ طوسی صحیحا. احمد ابن محمد عن حسین عن فضاله عن ابان عن فضل ابن عبد الملک، هذا طریق صحیحا. فصار لكم واضح خرجنا روایات هؤلاء این مصادر، یعنی هذا المعنى الى الان خرجنا اليوم بعد نکتفی با هذا المقدار و نشرح دکتر خاص في اصطلاح الحديث عند السنة. هذه الاصطلاحات ما موجوده عندنا. اذا تذكر الطرق مثلا الى عمر بن عذينه يقال له تخريج، خرج حديث عمر بن عذينه من طريق فلان عن فلان و من طريق فلان عن فلان عن فلان و من فلان عن هذا متعارف عندهم، يقال له تخريج. فإذا ذكرت طرق إلى عمر بن عذينه يقال له تخريج. مثلا ينقل حديثا من طريق الزهري من الزهري عدة أشخاص ثلاثة أربعة خمسة طرق مختلفة يقولون خرج حديث الزهري من طريق فلان عن فلان ومن طريق فلان عن فلان. ثم بعض النوبات من بعد أن خرج حديث الزهري نفس المضمون يخرجه من شخص آخر غير الزهري، مو الزهري، شخص آخر في رتبة الزهري لكن غير الزهري. هذا الآن مصطلح عند السنة ما رأيتنا في كتبهم القديمة، لعله موجود أنا ما التفت. الآن يفرقون بين التعبيرين، الأول اسمه تخريج و الثاني اسمه استخراج. فإذا جمع الطرق إلى الزهري يقولون خرج حديث الزهري، وإذا روى أيضا جمع الطرق الى شخص آخر معاصر لزهری لکه نفس المضمون و یقول وستخرج من فلان فتخریج سوال های نکته فنی موجوده الان رئیسی کتب معاصر نفس الالفاظ من شخص آخر غیر زهری، فهذا اسمه استخراج. فلذا یقون قام به تخریج الحدیث به استخراجی از تخریج ما یرجع الى نفس شخص، استخراج الى شخص آخر. ولذا انا ذکرت هذا الشيء حتى يتبين لكم اليوم ذكرنا لكم تخریج الحدیث الى عمر ابن عدینه ابتداء مصادر الحدیث و طرق الحدیث و عمدتا ابراهیم نهاشم و حسین سعید الى عمر ابن عدینه، لكن ينتهي الى ابن ابي عامر و عمر ابن عدینه. ثم قلنا قمنا باستخراج الحديث مو تخريج من معاوية ابن عمار، هذا شخص آخر عمر ابن عبينه. قمنا الان صار واضح لكم فتخريج و استخراج، تخريج بالنسبة الى رواية عمر ابن عبينه و استخراج بالنسبة الى رواية معاوية ابن عمار. هذا مصطلح الان قد لا بأس انسان لما يدرس الانسان اذا عرف اصطلاح قوم من عاش شنو من عرف لغه قوم من عرف لغه قوم من امن شرهم الانسان حتى يستعمل الالفاظ بدقه. فهنا تخريج و استخراج، استخراج ذكر الطرق الى شخص اخر لكن نفسه. ثم راينا انه موجود اتم الحج والعمره لله من طريق من شخص اخر وهو معاويه بن عمان، لكن يبقى هنا شيء اخر. هذه الرواية الأخيرة اللي ذكرناها عن فاضل تخريج أو استخراج، لو كنا نحن وحسب القاعدة استخراج لأنه فاضل غير عمر بن عدينة وغير معاوية بن عمار عادة استخراج، لكن المشكلة في هذا الحديث، الحديث الأول من الباب هكذا أنا عمر بن عدينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها او بعضها مع ابن بكر و بعضها مع ابو العباس و هو الفاضل، فجاء الجواب به املائی. لاحظو املاء یعنی قال الامام و كتبه فاضل، فهذا من جمله تخریجات عمر بن حنبل. صار واضح؟ قال فجاء الجواب، تعملت النقطه الفنيه، فجاء الجواب بإملائه، يعني فضل ابن عبد الملك تكلم الإمام وكتب الجواب. فهذه الرواية مباشرة عن أبان عن فضل أنا أبي عبد الله، قال لاحظ أنا أبي عبد الله ما قال سألته، أنا أبي عبد الله في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال هما مفروضتان. طبعا المتن الموجود هنا يختلف عن المتن الموجود في كتاب عمر بن حنبل. في عمر بن عدينة موجود ابتداءا انهما مفروضان، هذا موجود، لكن قال يعني بتمامهما اداءهما. فلاحظت النقطة الفنية، فنجعل رواية فضل رواية مستقلة من الناحية الفنية فيصير استخراج، او نجعلها تتمتا لروات عمر ابن حنبل عمر ابن عدینه. اذا جعل نقال جا النکته هنا جا الجواب به املائی، یعنی فضل کتب هذا الكلام عن الامام صادق قال الامام و کتب، فلعل ابان نقل هذا الشيء ما كتبه ابان ما كتبه فضل فضل ابن عبد الملك الفضل ابن عبد الملك و كلامه صحيح، لكن بالنسبة إلى النسخة التي رواها عمر بن حنبل تقديم و تأخير فيه، إنهما مفروضان موجود في الكتاب في رواة عمر بن، لكن ذيل الآية المباركة من استطاع إليه سبيلا، مو في ذيل الآية المباركة أتم الحج والعمرة لله. فلذا هذا الحديث يدور أمره بين أن يكون تخريجا أو استخراجا. فخرجنا رواية عمر بن حنبل به اعتبار عمر بن عدینه که مهمه جدا، ثم استخرجنا روایت معاویه بن عمار و روایت فضل بن عبد الملک، بقیه فی الاستخراج روایت زراره. هذه الروایه فی کتاب به اصطلاح العیاشی موجود عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، قلت لكم اكو حدیث عن ابی جعفر هو هذا فدائما موجود ان شاء الله قدن نخرج روایت زراره ان زراره ان ابی جعفر حدیث خامس من الباب قال ان العمره واجبه به منزلت الحج ان الله تعالی یقول و اتم الحج و العمره لله یه واجبتون مثل الحج. عیاشی ان قلوب و سیعتی ان روایت زراره اند دائم الاسلام موجود و سیعتی انشاءالله تعالی الحدیث الحادی عشر من الباب بما ان حدیث زراره تخریج و یطول قدن انشاءالله نترم ثم نقول هل هذا ایوان تخریجون املا ام استخراجون قدن. قلنا هو نکات مهمی فی هذه الروایت موجوده اقلن هنا نتعرض لها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.